بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 36 بعد 106 على 1.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، نشأ منهج جديد أو شاع واشتهر بين بعض طلاب العلم، وهناك من يتزعم هذا المنهج وله مريدون وطلاب. وهذا المنهج خلاصته أن هناك فرقا بين منهج المحدثين الأقدمين ومنهج المحدثين المتأخرين، ويفصلون بين المتقدمين والمتأخرين بالدارقطني رحمه الله. فمن عند الدارقطني إلى الآن لا يقبلون كلام أي محدث أو أي مشتغل بعلم الحديث، بما في ذلك الخطيب البغدادي والذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهم، إلى أن يصلون إلى شيخنا حفظه الله، ويزعمون أن هؤلاء المتأخرين لهم قواعد مخالفة لقواعد المتقدمين، وبناء عليه فهم لا يقبلون أي حكم من هذا الصنف الذي ذكرناه. فنريد إجابة مفصلة موضحة ليستبين الأمر، جزاكم الله كل خير.
قبل أن أجيب ما يحضرني، أريد أن ألفت النظر إلى أمرين اثنين، أولهما وأولاهما: ما هو حجتهم في هذا التفريق الذي أراه أنه مجرد فرض نظرية لا يقوم عليها دليل لا شرعي ولا عقلي؟ فهل هم يقدمون هذه النظرية مجردة كدعوة، مجردة عن أي دليل وبرهان، أم هم ولو على زعمهم يأتون بدليل أو برهان؟ إن كان لديهم شيء من ذلك، فأنا أعتقد أن من تمام السؤال عرض ذاك الدليل أو البرهان المزعوم لنناقشه، لأنك تعلم وجميع الحاضرين يعلمون قول ذلك العالم الشاعر: والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. وكل إنسان يستطيع أن يتكلم بما يبدو له، سواء كان عن رأي واجتهاد مخلص فيه أو عن هوى متبع. هذا هو الشيء الأول. والشيء الآخر الذي يليه: هل هذا الذي ظهر بهذه الدعوة بعد هذه القرون الطويلة التي اتفق علماء المسلمين على الاستفادة من جهود العلماء العاملين في مجال هذا العلم، خالفوهم سواء كان قلت برأي أخطأوا فيه أو بهوى اتبعوه؟ أقول هذا الذي ظهر بهذا الرأي في ظني إنه ليس شيخا لا لغة ولا علما، وإنما هو من هؤلاء الشباب الناشئين الذين عرفوا شيئا من علم الحديث ومن مصطلح علماء الحديث نظريا ولم يطبقوه عمليا. هذا إذن هنا الأمر الأول والأهم. إن كانوا يذكرون برهانا فنريد أن نسمعه، بعد ذلك أدلي بما عندي كجواب عن هذا السؤال. والشيء الثاني: هل رأيي صواب وهو نابع من تجربة خاصة، أن هذا الذي تبنى هذا الرأي وكتل طلابا حوله؟ طبعا هؤلاء الطلاب شأن كل طلاب الدنيا حينما يبتلون بداعية سواء كان على حق أو على باطل على صواب أو على خطأ فهم يتبعون هذا الداعية. هل كان ظني في محله إنه ليس شيخا لا لغة ولا اصطلاحا أكذلك؟
وزير أما عن الأمر الأول وهو حجة هؤلاء الحقيقة هم لا يذكرون حججا واضحة إنما يعني أكثر زعمهم أو أكثر حجة عندهم أنهم يقولون منهجنا قام على استقراء علم الأولين وكلامهم
ما شاء الله.
أو المتقدمين هذه حجتهم.
هذه بارك الله فيك لا تخرج عن كونها دعوة ونحن نعيد الكلام السابق
نعم
والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها إلا ياهو.
نعم
طيب الأمر الثاني
طيب عفوا
في رسالة
وهي يعني كما تفضلتم هي فعلا دعوة وأحد الذين تأثروا بهذا المنهج ذهب ليتعلم واقتنع بهذا المنهج فترة ثم بين له الأمر فقلنا سأله سؤالا واحدا من معه على هذا المنهج
تمام
فجلس الرجل عنده فترة ثم سأله هذا السؤال فقال معي كثير من أهل العلم قال سمي لنا واحدا فلم يسمي أحدا ثم عاد فقال هذه القواعد أنا ما أحضرتها من عندي إنما هي باستقراء كتب هؤلاء الأئمة قال نحن نريد أسماء قال معي هؤلاء الذين تراهم الآن في هذا الدرس
ما شاء الله
فقال هؤلاء لا, ما ليس لا يوجد فيهم ولا عالم واحد ثم انصرف عنه فلو كان عنده حجة لأظهرها لأن هذا الموطن أما
مشجعين يعني مشجعين لبث القراءة
أما ما تفضلتم به في الشق الثاني فهو في محله وهو الصواب.
أنا أعود لأقول
جزاك الله خير
وإياك الحقيقة أن هذا الذي أنت تشير إليه هو لم يفهم لا مذهب المتقدمين ولا مذهب المتأخرين. هو لو قدر لي اللقاء به لكنت أسأله مذهب المتقدمين حددته بآخرهم الدارقطني أما من جاء بعد الدارقطني فلا يؤبه لرأيه واجتهاده وتصحيحه وتضعيفه. سأقول له ما قبل الدارقطني هل اتفقوا على كل شيء أم اختلفوا؟ أظن أنه إذا كان على علم ولو من هذا العلم الذي هو علم نظري وليس بعملي فسيكون جوابه إنهم قد اختلفوا. طيب حينما يختلفون في مسألة ما ولنضرب على ذلك مثلا الخلاف بين الإمامين الكبيرين البخاري من جهة ومسلم من جهة وهؤلاء طبعا في قائمة القدامى الذين يحتج برأيهم وباجتهادهم لا إله إلا الله. فالإمام البخاري كما يعلم طلاب هذا العلم لا يثبت عنه اللقاء من التلميذ للشيخ بمجرد أن يروي عنه وكان معاصرا له إلا بأن يثبت عنده لقاؤه إياه. هذا رأي البخاري. الإمام مسلم يرى أن هذا التلميذ الذي يروي عن شيخه معاصرا له ولم يعرف بالتدليس فالمعاصرة في هذه الحالة كافية لإثبات الاتصال. ما موقف هذا الرجل الذي يدعي هذه الدعوة التي أولا لم يسبق إليها فهو خالف سبيل المؤمنين وحسبه حجة عليه. وثانيا ماذا يفعل بين هذين الرأيين؟ لابد له أن يتخذ رأيا. فما فائدة حينئذ هذا التقسيم المبتدع بين مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين، ما دام في المتقدمين يوجد اختلاف وجهة نظر، فمن حكم الفصل في الموضوع حينذاك؟ أليس الرجوع إلى الدليل الذي يقتنع به هذا الإنسان؟ ظني أنه إن كان على شيء من فهم ووعي وإنصاف أيضا أنه سيقول لا بد من تحكيم الدليل في ترجيح أحد القولين على الآخر. إذ الأمر كذلك، أي إنه لا بد من الرجوع إلى الدليل فيما اختلف فيه الناس، سواء كان الاختلاف قديما أو حديثا، أو كان الاختلاف بين القديم وبين الحديث، فلا بد والحالة هذه من الرجوع إلى الدليل. فإذا افترضنا أن الخطيب البغدادي الذي يعتبر من المحدثين خالف الدارقطني الذي يعتبر من المتقدمين، فهل يكفي أن نقول هذا متقدم فقوله أرجح من هذا لأنه متأخر؟ هذا لا يوجد له وجه في العلم إطلاقا، لمجرد كون هذا متقدم وهذا متأخر. والرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح كما تعلمون جميعا: فرب مبلغ أوعى له من سامع. فالمبلغ بلا شك في هذا الحديث متأخر، والسامع هو الصحابي المتقدم. فرب مبلغ أوعى له من سامع، فرب رأي من مثل الخطيب يكون أرجح في النقد العلمي من رأي الدارقطني. فإذا باختصار أقول أن هذا البحث الحقيقة لوضوح بطلانه ولعدم إشغال الفكر مطلقا طيلة هذه الحياة التي قضيناها في خدمة هذا العلم، ما فكرنا أن نحصر ذهننا يوما ما لكي نجمع الأدلة التي تبطل رأي هذا المدعي، لكننا نكتفي بمثل هذا الذي قدمناه، وخلاصة ذلك أنه خالف سبيل المؤمنين، وأن فيه إهدارا لجهود العلماء الذين ذكرتهم عنهم، كالحافظ ابن حجر العسقلاني الذي بحق لقب بأمير المؤمنين في الحديث، وكم ترك الأول الآخر. فكيف هذا التصنيف أنه متقدم يؤخذ رأيه دون نظر إلى حجته وبرهانه، ويقدم على قول متأخر ولو كان الدليل قائما على صحة رأيه؟ لنفترض أن الدارقطني علل حديثا رواه وبإسناد فيه رجل قال بعض المتقدمين فيه مجهول، فهو بناء على هذا القول وصرح بأنه مجهول صار الحديث عنده ضعيفا. لكن هناك رواية عن بعض الأئمة المتقدمين في توثيق هذا الرجل المجهول، أخذ به المتأخر، فليكن هو الخطيب البغدادي أو من جاء بعده، ومن آخرهم أمير المؤمنين كما قلنا الحافظ بن حجر العسقلاني. تبنى رأي من وثق هذا المجهول عند الدارقطني، وبناء على ذلك صحح الحديث. ماذا يكون موقف هذا الرجل المدعي لهذه الدعوة التي من أبطل ما يسمع في هذا الزمان، زمان العجائب وزمان حب الظهور، وكما نقول مرارا وتكرارا حب الظهور يقطع الظهور؟ هذا ما يحضرني الآن من الجواب عن هذا السؤال. إذا كان عندك شيء آخر
تفضل. نذكر مثالا واحدا مما يدندنون حوله في الخلاف بين منهج المتقدمين والمتأخرين.
نعم.
ألا وهو التدليس.
تدليس.
نعم.
هاي.
ويحتجون بالمثل الشائع والمشهور حديث أبي الزبير عن جابر.
نعم.
للمرمى المقصود بحديث صحيح مسلم.
اي نعم.
فيقولون لا يوجد من المتقدمين من أعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتدليس، ولكن المتأخرين هم الذين أتوا بهذه البدعة وهم الذين أعلوا الأحاديث بهذا التدليس. فما هو ردكم على هذا؟
طيب الحقيقة ينبغي أن نعرف هل التدليس كعلة من علم الحديث هو من آراء المتأخرين فقط أم هو من آراء المتقدمين أيضا؟
لا، على قولهم هو من آراء المتأخرين.
كيف؟
ولذلك هم يقولون أنه المدلس كل حديثه صحيح إلا ما يثبت أنه دلس، يعني كان يأتينا إسناد مثلا من طريق محمد بن إسحاق يروي هذا الإسناد فنحن نحكم معنعا، نحن نحكم بصحة هذا الإسناد، إلا إن جاءنا طريق آخر تبينت فيه الواسطة بين محمد بن إسحاق وشيخه، عندئذ نعل هذا الحديث.
والله من أصعب الأمور التفاهم مع الجهال المدعين للعلم، هل يقولون أو هل يعلمون بأن محمد بن إسحاق صاحب السيرة هو فعلا كان يدلس، أي كان يروي عن بعض شيوخه ما لم يسمع منهم، هل يعلمون هذه الحقيقة أم لا؟
لا أدري عنهم، لكن
هذه مشكلة. لذلك التفاهم مع شخص بعيد عنك صعب جدا، لأنك لو خاطبته وجه لوجه لثبت جهله في المجلس آنيا. نحن سنقول له الذين أثبتوا تدليس محمد بن إسحاق وهو روايته عن بعض شيوخه ما لم يسمع منه هم المتقدمون، فإذا ثبتت هذه الحقيقة فكيف أنت لا تفرق بين ما يقول عن نافع، لأن نافع فعلا من شيوخه، كيف لا تفرق بين الرواية التي يقول فيها حدثني نافع وبين الرواية التي يقول فيها عن نافع وهو له روايات عن نافع لم يسمعها منه؟ هل يجوز الحكم بالظن المرجوح في الشريعة الإسلامية ومن ذلك في نسبة حديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ستبنى عليه أحكام كثيرة وكثيرة جدا؟ فأنا في اعتقادي أنهم كما قلت لك وأزيد على ما قلت آنفا إنهم درسوا المصطلح نظريا، لكن لا حتى نظريا ما درسوه، لأنه لو درسوه لوقفوا عند هذه أو عند هذا المثال ولتبين لهم أن إعلال الحديث برجل من عادته أن يدوي عمن لقيه ما لم يسمع منه، فإذا في هذه الحالة لابد من التثبت من كونه سمع هذه الرواية عنه أو لم يسمعها. ويكفي أيضا برهانا آخر أن هؤلاء يسوون بين الحريصين على عدم التدليس وبين أولئك الذين يدلسون، فيسوون حديث هؤلاء بحديث هؤلاء، وهذا ظلم وهذا خلاف أنزل الناس منازلهم، ولو أن في هذا الحديث شيء من الضعف لكن معناه صحيح. هل يستوي الإمام الذي لا يحدث إلا بما سمع مع آخر يحدث عمن لم يسمع كالحسن البصري مثلا وكثير؟ الآن أذكر مثالا آخر، وهذا في الواقع يجعلني أقدم عذرا لعدم جمع الأدلة لتحطيم هذا الرأي. فحسن البصري أظن يعاملونه على هذه القاعدة المنحرفة. الحسن البصري هو يعترف في بعض رواياته أنه يروي أشياء لم يسمعها من الصحابي إنما سمعها من غيره، هذه مصرح في ترجمة الرجل، لكن أنا أريد أن أذكر مثالا. حديث كنت ذكرته في السلسلة الضعيفة في تفسير قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الآية في ظاهرها مشكلة، لأنها كما يعلم الجميع إن شاء الله أنها تعني الأبوين الكريمين آدم وحواء، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني بادئ ببدء كما يقال. النفس المؤمنة المطمئنة لا تقبل نسبة أي شرك إلى آدم وحواء. آدم نبي وهي زوجه. تمام الحديث أن الشرك الذي أشير إليه في هذه الآية هو أن حواء عليها السلام كانت كلما حملت أسقطت، فجاء الشيطان وأوحى إليها أن سميه الحارث، الحارث، فسمته الحارث فما عاد أسقطت، أو عبد الحارث ليكون ولا إيش
الحارث.
وين الشرك هنا الآن؟ أنا ذاهب عن ذهني. المهم هذا الحديث مو من الشاهد، الحديث هذا موجود من رواية الحسن البصري عن سمرة، فله هذه العلة وقد يكون له علة أخرى ما أذكر الآن. الحسن البصري ثبت عنه بالسند الصحيح أنه فسر الآية بخلاف حديثه، فهل يعقل أن الحسن البصري الإمام الجليل يكون من الثابت عنده في تفسير الآية ما حدث هو به عن سمرة بالعنعنة؟ لو كان هذا الحديث هو صح عنده هل يفسر الآية بالتالي وهو: فلما آتاهما صالحا جعل له أي ذريتهما، بتقدير مضاف محذوف، ذرية آدم وحواء هم الذين جعلوا شركاء لما يؤتيهم الله عز وجل من فضله. هذا مثال أيضا يصلح تقديمه إلى هؤلاء أو من كان منهم مريدا للحق ولم يكن مضللا بالباطل، أيضا هذا يلير لهم الطريق أنه لا يجوز الأخذ برواية من ثبت تدليسه إلا إذا صرح بالتحديث. هذا أيضا يضم إلى ما سبق إن شاء الله.
جزاك الله خير.
وإياك. نعم.
يعني يتفرع عن هذا المنهج السؤال التالي.
تفضل.
وهو: ما هي خطورة هذا المنهج على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
طبعا خطورته تعطيل علم الحديث بالكلية وعدم الوصول إلى معرفة مراتب الأحاديث التي هي عندنا بالألوف المؤلفة التي لم أقل ما يقال، ولا أريد أن أقول أكثر ما سأقول، التي هي عندنا بالألوف المؤلفة ولم يرد إلينا حكم أحد الحفاظ ولو على منهجنا من المتأخرين فضلا عن المتقدمين. فماذا يكون موقف هؤلاء؟ وأقولها صراحة مع الأسف، ماذا يكون موقف هؤلاء الجهلة بالنسبة لهذه الأحاديث الموجودة في مثل مسند الإمام أحمد وسائر المسانيد والمعاجم التي لا نجد فيها نصا بتصحيح أو تضعيف لمثل هذه الأحاديث عن أحد من أولئك المتقدمين الذين لا يقبلون حكم المتأخرين؟ معنى هذا تجميد علم الحديث وتعطيل أحاديث الرسول عليه السلام وعدم استمرارية هذا العلم الشريف. وكما قلت أنا اليوم بمناسبة أن الله عز وجل يعني جعل، وإن الخطيب اليوم شو كان المناسبة أنه قلنا الله جعل المناسبة مشان يستمر العلم، علم الحديث اجت مسألة اليوم معنا فما استحضرنا استحضرها الآن. فابن حبان مثلا هو بلا شك عنده من المتقدمين، ماذا يفعلون بتوثيقاته بالمئات المعارضة في تجهيل أبي حاتم وأبناله؟ ماذا يفعلون؟ أي يجعلون علم الحديث هكذا موالهلا، لا نعرف حق من باطل. الحقيقة أن هذا الرأي أنا أراه يتصل أخيرا بصلة ولو أنها ضعيفة بقول ابن الصلاح أن التصحيح والتضعيف للأحاديث انتهى في أي عصر؟ القرن الرابع أظن ذكرت، أذكر هذا نعم
في عصره.
إذن هذا أوسع من ذاك، فقلت يتصل بهذا صلة بسيطة جدا. خلاصة قول أن هذا الرأي الحقيقة يعني إذا ما أسأنا الرأي بالذي ابتدع هذا القول بأنه أراد هدم الحديث، فهنا أقول عدو عاقل خير من صديق جاهل. هل هناك شيء آخر؟
جزاك الله خير، جزاك الله كل خير. لكن أخيرا نريد توجيه للطلاب الذين يريدون أن يتعلمون، وما هو السبيل الذي يسلكونه حتى لا يقعوا في مثل هذه الأخطاء أو في مثل هذه المناهج ويغترون بها؟
لا إله إلا الله. نحن نقول دائما وأبدا أن أي علم لا يمكن أن يتسلق المتسلقون إليه دون الاستعانة بالذين سبقوه إليه، فلا بد للمتأخر من أن يستفيد من المتقدم. قبل كل شيء يجب على طلاب هذا العلم وأي علم آخر أن يدرسوا هذا العلم دراسة نظرية قبل كل شيء، وأن يدرسوه إذا تيسر لهم على عالم متمكن فيه تمكنا نظريا وعمليا. ثم هم إذا درسوا هذا العلم بهذه الطريق إن تيسرت لهم أو بدراستهم الشخصية، وأنا أعتقد بتجربتي الخاصة أن هذه الدراسة الشخصية صعبة جدا وتحتاج إلى أنات وإلى صبر وجلد، قلما تتوفر هذه الخصال في صدور كثير من طلاب العلم. فإن تيسرت لهم الطريق الأولى لدراسة هذا العلم فهي الطريقة المثلى، أو لم تتيسر فدرسوها بأنفسهم، فأنصحهم بأن لا يبدأوا بتطبيق دراستهم النظرية تطبيقا عمليا إلا كدروس عملية يضعونها لأنفسهم ويضعونها عندهم محفوظة على الرف إلى ما بعد زمن طويل يبدو لهم برأيهم واجتهادهم المستمر أولا وبشهادة بعض أهل العلم فيهم ثانيا أنهم صاروا من الذين يمكنهم أن يصدروا حكمهم تصحيحا أو تضعيفا. فأنصحهم بأن لا يبدأوا بتطبيق دراستهم النظرية تطبيقا عمليا إلا كدروس عملية يضعونها لأنفسهم ويضعونها عندهم محفوظة على الرف إلى ما بعد زمن طويل يبدو لهم برأيهم واجتهادهم المستمر أولا وبشهادة بعض أهل العلم فيهم ثانيا أنهم صاروا من الذين يمكنهم أن يصدروا حكمهم تصحيحا أو تضعيفا. وأنا وجهت كلمة في بعض المقدمات لبعض الكتب التي الآن هي وشيكة الخروج بمناسبة هذا الرجل الذي ربما بلغكم خبره المسمى بحسان عبد المنان الذي أفسد رياض الصالحين إفسادا كبيرا جدا وضعف أحاديث لم يسبق أولا أحد إلى تضعيفها. فهو قرين هذا الرجل الذي أنت تنقل عنه هذه القاعدة الضالة، فهو قرينه في مخالفة سبيل المؤمنين في تضعيف أحاديث كثيرة جدا. هو أولا لم يسبق إلى تضعيفها بل سبق إلى تصحيحها صراحة، وثانيا لا يساعده على التضعيف القواعد التي وضعها علماء الحديث سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين. فأنا وجهت إليه نصيحة كتابة بعد أن ناقشناه بحضور الأستاذ أبو مالك عندنا في داري مناقشة هادئة، وبينا له أنه ليس أهلا لأن يتولى وأن ينصب نفسه منصب المصحح والمضاعف، إلى درجة أن القاعدة المعلومة لدى كل العلماء لا أستثني فقهاء أو محدثين، وهي المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، من علم حج على من لم يعلم. هو ما عرف هذه القاعدة ولم يقم لها وزنا لعلك ذاكر لهذه الحقيقة المرة مع الأسف. فأنا وجهت إليه الآن بعد أن اغتنمتها فرصة وردت عليه في بعض تعليقاتي لبعض الكتب التي أجدد طباعتها الآن، وجهت إليه نصيحة على النحو الذي سبق ذكره، أي فليجتهد وليطبق لكن لا ينتج الآن ولا يطبع ولا ينشر لأنه لم ينضج في علمه. ونقلت له عبارة جيدة جدا لأبي إسحاق الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، ذكر هناك أن مما يدل على أن طالب العلم هو من أهل الأهواء أن ينتصب للعلم وأن يفتي ويتصدر للمجالس دون أن يشهد له العلماء بأنه صار أهلا للعلم وللإفتاء، لأنه في هذه الحالة يكون اتبع هواه وما اتبع رأي أهل العلم. ودعمت وأنا أظن هذه المسألة أو هذا الرأي القوي جدا بمثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا في كثير من الأحيان أقتبس من هذه الآية علاجا لهذا المرض الذي استشرى في العصر الحاضر سواء ما يتعلق بتصحيح والتضعيف للحديث أو بالتصرف الإفتاء بأنه هذا حرام وهذا حلال وهذا يجوز وهذا لا يجوز. قلت إن هذه الآية جعلت المجتمع الإسلامي قسمين، القسم الأكثر هم الذين لا يعلمون وهذه عليها نصوص كثيرة، والقسم الآخر هم العلماء، فأوجب على كل من القسمين واجبا، أوجب على القسم الأول الأكثر أن يسألوا القسم الأول الأقل وهم أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل طالب علم يعلم من قرارة نفسه أنه لم يشهد له أهل العلم بعد بأنه أهل للتصحيح والتضعيف والتحليل والتحريم الاجتهاد منه، فهذا يجب أن يكبح جماع نفسه، ولا يتسرع في إصدار آرائه ونشرها على الناس حتى يؤذن له. من هنا بدا لي أن الإجازة الحقة التي كانت من قبل لها أثرها ولها فعلها قبل أن تصبح شكل وهيئة كمثل هذه الإجازات التي الآن تصدر من بعض الجامعات أو من بعض الشيوخ، أجزت فلان ولا يكاد يبقى شيئا، ويكفيك مثالا هذا السقاف مجاز من مشايخ المغرب كما قرأت في بعض كتاباته، ربما مجاز، ولذلك فهو يفخر علينا أنه أنا لم أجز إلا من الطباخ فقط، أما هو فمن مشايخ كثيرين كبير جدا. هذه الإجازة قديما فعلا كان لها إيش أثر طيب. نعم، يقولون في ترجمة بعض الأفاضل لعلك أو الأستاذ أبو عبيدة أو الأستاذ أبو ملك تذكروننا أنه ما جلس في مجلس العلم إلا بعد أن أذن له كذا معمم. تذكر يا أبو عبيدة؟
سبعون عمامة.
عمامة نعم، يعني موجود هذا. هذا دليل أن الجماعة ما كانوا يتسرعون في أن يتصدروا مجالس العلم ويفتوا الناس إلا بعد أن يؤذن من أهل العلم. أما الآن فمع الأسف الشديد أصبح الأمر فوضى. فنصيحتي لطلاب العلم أن يدرسوا علم المصطلح دراسة نظرية بإحدى الطريقتين التين ذكرناهما آنفا، ثم أن لا يتسرعوا في الإنتاج العملي تطبيق العمل على النظر إلا بعد أن يمضي عليهم زمن لا بأس به، وأن يبدأوا رويدا رويدا يعرضون نتائج علمهم على من يثقون بعلمهم من أهل العلم والفضل. فبهذه الطريقة يمكن أن يسلك طلاب العلم السبيل القويم لتحصيل هذا العلم الذي مع الأسف في القرون السابقة كاد أن يضمحل، ولم يكن ذلك فيما يبدو لي الآن إلا لأنهم عرفوا صعوبة أمره، وعلى العكس من ذلك الآن لما استسهلوه صار كل طالب علم عالم في الحديث. هذه نصيحتي.
تفضل. في الحقيقة أنا بهذه المناسبة وبهذه الإجابة الطيبة على مثل هذا السؤال، وهو مبحث جيد وهو حقا من الأسئلة الجديدة في هذه المجالس التي نجلسها، لكن أنا أريد يعني أن أذكر بعض المسائل والنقاط المتعلقة أو يعني تدور حول السؤال والجواب في أي معنى. وقد أشرتم إلى شيء من ما سأذكره بشيء ربما يكون بصورة مفصلة أكثر في بعضها. أقول أنا الحقيقة أن البلاء الذي أصاب هذه الأمة في مثل هذه الأيام، رغم انتشار العلم وسعة دائرته وكثرة المؤلفين والأقلام والكتاب ودور النشر والطباعة، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة ظهور العلم وظهور القلم، فهذا الحقيقة من أشراط الساعة ولا شك. والنصائح التي قدمتموها جزاكم الله خيرا كنا نذكرها لبعض الإخوان الذين أشرتم لأسمائهم آنفا وفي زيارة خاصة، وقلت لهم أن يتأنوا أو يتريثوا ولا مانع ولا بأس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فكنت أقول لهم لا بأس، ونحن نفخر جدا بأن يكون من شبابنا طلاب العلم في هذا الزمن من يكتشف لنا قواعد اصطلاحية جديدة. وقلت لهم أيضا بأن شيخنا يعني الشيخ ناصر جزاه الله خير من أولئك العلماء الحمد لله الذين جددوا في قواعد المصطلح وأحدثوا أشياء ليست مؤسسة إلا على النظر الاستنباطي العميق في القواعد الاصطلاحية الحديثية القديمة، فنصحناهم بذلك، ولكن يبدو أن النصح كان في واد وهم في واد آخر. فالحقيقة أنا الذي أراه بأن هؤلاء الإخوة أو من أشار إليهم أيضا الأخ سمير، وأنا طبعا لا أعرفهم، لكن أقول بأن هذا العلم مرتقاه صعب والطريق إلى نواله أمر ليس باليسير، ومن رقيه إما أن تدق عنقه وإما أن يصعد، ولكن للحق والحق يقال بأنني رأيت في هذا الزمان من يتصور صورة هذا العلم والمتسورون له بغير سلالم يصعدون هذا السور العميق الشاهق هم كثيرون جدا. وأنا الحقيقة كلما نظرت في مؤلفات المحدثين وبخاصة طلاب العلم الذين يشتغلون أو يعملون في هذا المنهج، منهج الكتاب والسنة، أرى الحقيقة أن كل يوم يكاد يظهر واحد في هذا العصر يقول بأنني أنا محدث أو أشتغل في علم الحديث أو صحيح أو ضعيف. وأنا أقول بأن الأمر هذا العلم دين، إن هذا العلم كما قال أسلافنا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأنا أقول بأنهم أخذوا هذا العلم، لم يأخذوه أولا عن أئمته ولا عن علمائه. وأنا أذكر دائما كلما حقيقة أقدمت لأفكر في أمر هؤلاء وجدت أن جلهم أو يعني ليس جلهم فقط، الجل أقصد به النسبة التي تعلو إلى ما بعد المئة، فأقول بأن جل هؤلاء الذين يكتبون الآن ينبغي أن يكثروا أقلامهم وأن يتريثوا تريثا طويلا وأن يمتد نفسهم امتدادا بعيدا حتى يستطيعوا أن يصلوا أنفسهم بأولئك الأحبار الذين أخذنا عنهم هذا العلم الضخم الكبير. وأنا الحقيقة لا أمجد يعني الشيخ ناصر الدين الألباني ولا أقول بأنه يعني في هذا العلم تفرد على الزمن، وإنما أقول نحن في هذا الزمان رأس هذا العلم هو الشيخ ناصر الدين الألباني، ومن أراد أن يقول غير ذلك فهو مفتر كاذب. وأنا أقول بأنه لا يكفي من طلاب العلم حتى الذين يعني الموجودون هنا في الأردن، لا يكفي أن يكتبوا وأن يفرغوا جهدهم للنظر في هذه الكتب، كتب المصطلح وكتب السنة، أن ينظروا فيها بأنفسهم، هذا لا يكفي مطلقا، لأن الأخذ أو الطريقة التي شدى فيها الشيخ ناصر من أول شبابه وشاخذ فيها وشابت لحيته وكبرت سنه وأمضى عمره فيه، هذا الأسلوب لم ينله إلا القليل القليل جدا، وأنا لا أكاد أذكر أحدا أخذ أو نال هذا العلم وأفاض الله عليه الكثير الكثير منه كما كان للشيخ ناصر الدين الألباني. أما طبيعة هذا العلم في حقيقته أن يؤخذ عن الأشياخ، وهؤلاء الأشياخ الآن لا أقول نادرون، معدومون جدا، ليس لهم وجود. لذلك أنا أقول بالنسبة لهؤلاء الإخوان الذين يكثرون الكتابة ويمضون يعني أوقاتا كثيرة جدا في التأليف والنظر، أقول نصيحتي لهم أن يبتعدوا عن التصحيح والتضعيف، وأن يكتفوا بالعزو فقط، وأن يكون العزو إلى ما يثقون به، لا يقولون، لأني أنا أرى من كتابة كثير من هؤلاء أنهم يحكمون يقولون وهذا الحديث صحيح، وقد تكون الصحة التي ينسبونها إلى أنفسهم أو الضعف الذي يقولونه لا يقولونه عند أنفسهم، وإنما يكون مأخوذا من غيرهم ثم ينسبونه إلى نفسهم أو هكذا يهمون. والحقيقة هذه بلية كبرى، لأنها أنا أعتبر بأنها سرقة وبأنها افتراء وبأنها نوع من التلصص على العلم وأخذه من غير سبيل لا ينبغي أن يكون. فحقيقة الشيخ الأخ سمير جزاه الله خير أذكرني بهذه المسألة، وكنت من زمن أنا أريد أن أكتب فيها وأن أكتب مقالا متخصصا أو رسالة في هذا الموضوع، وأنا أدعم، لا أدعم بأنني طبعا لا من قريب ولا من بعيد من أهل هذا من أهل هذه الصناعة، لكن يكفيني فخرا أنني والحمد لله من تلاميذ هذه الصناعة. شيء آخر الحقيقة أقول بأن دراسة العلم على نحو ما أشرتم إليه بارك الله فيكم أقول يحتاج إلى ثلاثة مسائل أو ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فالرغبة الشديدة التي تحفز طالب العلم إلى أن يفرغ نفسه وينقطع لهذا العلم. أنا الحقيقة أعجب من الذين يكتبون في هذا العلم الآن، وأنا أرى يعني لا أراهم يفرغون ربما في اليوم الواحد في ساعة أو ساعتين. كيف يمكن لطالب العلم هذا أن يحصل هذا هذا العلم العظيم؟ كيف يحصله وهو يعني كالساقية؟ هذا غير ممكن الحقيقة. الأمر الثاني أنه الانقطاع الكلي بهذا العلم، ينبغي أن ينقطع انقطاعا تاما، وأن يكون الانقطاع ليس نظريا وأن يحكم على نفسه بأنه أصبح به، وإنما كما أشرتم بارك الله فيكم أن يجاز، والإجازة هنا مفقودة، وقد أشرت إلى هذا الأمر إشارة واضحة بأن الإجازة أصبحت يعني لا معنى لها في الكتاب الذي إن شاء الله سيصدر قريبا، وحددت فيه المنهج، منهج السلف وبخاصة في هذا العصر الذي نعيشه فيه إن شاء الله، ونرجو أن يكون قريبا صدوره إن شاء الله. وأن يكون الأخذ، أن يكون الأخذ عن شيخ. وطبعا بهذه المناسبة، ودعني أكون جريئا يا شيخنا بارك الله فيك، أنا أعتقد بأن وإن أسأل الله عز وجل أن يطول أن يطيل في عمركم وأن يبارك في علمكم
جميعا،
يجمعنا بكم على حوض المصطفى عليه
الصلاة والسلام،
اللهم آمين، إن شاء الله شافعا لنا. أقول بأن نحن في هذا البلد نطمع ولا زلنا نلح، وكم من مرة سألتكم وألححت في الطلب والسؤال بناء على رغبات كثير من الإخوان يؤذونني أذى ويحسبون أن لي أن شفاعتي عندكم لا ترد، ولكن كم ردت الشفاعة عندكم؟
مكرم أخاك لا بطل يا أستاذ.
أقول شيخنا بارك الله فيك، نحن الحقيقة في حاجة إلى أن ينقطع عدد يسير من طلاب العلم، ولو يعني يعني حتى يتدربوا على هذا العلم، لأن أنا أعتقد بأن هذا العلم لم يتدرب عليه حتى الآن الذين يكتبون فيه ويعتقدون بأنهم يعني نالوا حظوة عند هذا العلم بجهدهم الشخصي. الحقيقة أنهم لم يأخذوا عن عالم مثلكم أخذا صحيحا لكي يقال بأنه طالب علم في هذا الباب. أقول هذا وانتقل بعد ذلك إلى التعليق أيضا على الجواب وعلى السؤال الذي سأله الأخ سمير، فأقول يعني مسائل تتعلق بالسؤال. أقول هل يمكن لهؤلاء الإخوة الذين يعني يدعون هذا المنهج، هل يمكنهم تحديد المسائل المختلف فيها بين المتقدمين وبين المتأخرين؟ هم وضعوا الحاجز الزمني وانتهوا به إلى الدارقطني، كما انتهى الشعراء الذين يحتج بهم عند بشار بن برد. فأقول هذا الاحتجاج يمكن أن يكون في اللغة لأن اللغة ضعفت، لكن القواعد العلمية الاصطلاحية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، لكن اللغة تضعف على ألسنة أهلها، ولذلك جعل اللغويون جعلوا الحاجز الزمني الذي ينتهي بالاستشهاد في الشعر عند بشار بن برد. فأقول هل هذا الحاجز الزمني يستطيعون معه أن يحددوا لنا أو أن يجمعوا مسائل يعني تبلغ، لا أريد أن أقول تبلغ 100 مسألة، أقول تبلغ 10 في عددها، هل يمكنهم أن يصنعوا ذلك أو أن يفعلوا؟ إن كان استطاعوا أن يفعلوا هذا فقد حققوا فعلا شيئا من النجاح بدعواهم، ولكن أنا في ظني أنهم لا يستطيعون أن يتجاوزوا المسائل آحاد من المسائل. الأمر الثاني،
إذا سمحت، ما هي ثمرة إذا استطاع؟ هي ثمرة،
لا عفوا شيخنا، أنا أقول يعني أنا أطرح سؤال، لكن الثمرة يعني لا ثمرة لا جدوى، لأنه حتى هذا إذا اعتقدنا بأن هذا العلم وهو من العلوم التي ينبغي أن لا أقول لطبيعة الزمن، وإنما العلم يفرض، وبخاصة بعد الكشوفات الكثيرة التي كشفت في العلم في علم الحديث.
هات في ديوس
أظن الآن تخترون
الله يفتح إن شاء الله.
مين اللي فهم منكم؟ فأقول شيخنا الحقيقة أنه أتاء الثمرة لا ثمرة، وبخاصة بعد أن اكتشفنا أو اكتشف يعني كشفت ترى يعني كنوز كبيرة وكبيرة جدا من هذا. الله تفضل إن شاء الله.
اللهم آمين.
كشفت كنوز ضخمة من السنة، ولا شك أن هذه الكنوز يعني منها ومنها، يعني منها يعني أنا أعتقد بأن حتى سبيل التضعيف والتصحيح في هذه الكتب التي أو في هذه الكنوز التي كشفت يكون فيها أيضا اختلاف، حتى رغم أنها في المتقدمين.
نعم
أيضا
ما ذكرنا هذا.
نعم، ولذلك الحقيقة أنا أعتقد بأن من البلاء الكبير أن يقال بالتفريق بين الفترتين، بين فترة المتقدمين والمتأخرين. ثم أقول هذا الاختلاف حتى لو كان كثيرا، على فرض أن الاختلاف يبلغ مسائل تبلغ المئات، أقول هل يؤدي هذا الاختلاف في القواعد الاصطلاحية إلى الاختلاف في الأحكام الشرعية، أو هل يؤثر أيضا على صحة القواعد التي ندعيها أو نعتقدها ونقول بأن هذا العلم سواء كان العفوك بأن الأحاديث إذا كانت أحادا أو متواترة هل تؤثر على المنهج الذي نعتقده ونستصوبه وندعو الناس إليه أنها تؤثر على العقائد تقديما وتأخيرا أو صحة وبطلانا؟ هذا لا يؤخر مطلقا. لذلك الحقيقة كما قال شيخنا بأنه لا ثمرة حتى لو وجد هذا الاختلاف، فلا ثمرة مجلوبة أو مضمونة من هذا الاختلاف الذي يدعونه. ولكن هناك مسألة خطيرة جدا، هذه لو سمحت، المسألة الخطيرة عندي أنا أن هذا القول أو هذا التفريق الحقيقة يفتح بابا من الشر واسعا. لا أقول على الطعن في الشيخ ناصر الدين الألباني، الشيخ ناصر الدين الألباني رمي كثيرا بسهام الحاسدين والحقد وإلى آخره، لكن أقول أيضا يؤدي إلى ولوج الشر على الأئمة المتقدمين بدعوة. عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
وبهذه الدعوة، ثم هذا يؤدي أيضا إلى يعني مع الزمن والتجر مع الزمن
من ما يجي الأفلام.
جزاك الله خير.
أقول مع الزمن يؤدي إلى الطعن في رؤوس هذا العلم وفي أئمته وتجريحهم والليل منهم، وقد سمعنا مؤخرا شيئا من ذلك ما كنت أحسب أن يكون، عندما سمعنا أن بعضهم يطعن على مثل الشيخ ابن حجر العسقلاني والإمام النووي وغيرهما من أئمة هذا العلم العظيم. فأقول الحقيقة بأننا نحن نبطن شرا كبيرا إن أبقينا هذا الأمر مسكوتا عليه، بل لابد أن نسارع إلى درئه وإبعاده عن هذا العلم الشريف الذي يربو كل يوم ويزيد ويعظم على يد العلماء الأفاضل المتمكنين من هذا العلم، وعلى رأسهم شيخنا جزاه الله خيرا.
صوروا إلا أنه يدعي أنه سلفي، وأنا ما أعرفه الحقيقة، لكن نسأل الذي يعرفه، أليس على الأقل يدعي أنه سلفي؟ فإذا ما في، نعم، ومن معه، فإذا سلفيون، لكن اللي بدي الدعوة هي هذا بيخرب الدين كله. أفي دخن؟ في دخن. يعني المشكلة مشكلة عويصة جدا. علمنا الآن غير مصفى، تربية معدومة بالكلية، ولذلك عايشين على مجرد والله في صحوة، وهذا لا ينكر، في صحوة في صحوة، لكن هذه صحوة النائم الذي استيقظ بده هذا ما حتى يسترجع ذاكرته وعقله ورشده تماما. تفضل، ماذا أردت أن تقول؟ هاي تهيأ.
أنا كنت أريد أن أضيف أثناء حديث الشيخ أبي مالك وجه بعض الأسئلة، وهي هل يمكن لأصحاب هذا المنهج أن يحددوا عدة مسائل أو مسائل معينة؟ فالحقيقة طلب من أصحاب هذا المنهج تحديد هذه المسائل كلها والجهر بها، يعني ولا يكتفى في كل حديث أو في كل حكم يخرجون به التعليل الوحيد لعدم قبول الرأي الآخر أن هذا رأي المتأخرين. فعند الطلب منهم هذا الطلب لم يفعلوا ذلك، وإنما اكتفوا بأن لهم مؤلفات في هذا الباب، ولهم مؤلفات محفوظة عندهم، لكن ما يرون الوقت المناسب لطبع مثل هذه المؤلفات الآن.
الله أكبر.
نعم.
طيب أنت بتقول لهم مؤلفات.
نعم.
فهمت منك أن هناك شخص يدعو إلى هذه الدعوة الباطلة وحوله ناس،
نعم،
شأن كل الدعوات،
نعم،
ما كانت يعني خطأ محضا أو كما كان صوابا محضا أو ما كان بين هذا وهذا، شأن كل الدعوات لابد أن يستجيب لها بعضهم،
نعم.
لكن مفهوم كلامك حينما تقول لهم مؤلفات، يعني من هؤلاء الذين ألفوا؟ هو رئيس واحد وهو في خطأ وفي ضلال مبين، فهل يعني صاروا هذول الأتباع لهم مؤلفات هكذا؟
أي نعم، لأن عنده أتباع
ما
ويرون أنفسهم أصبح طلابا كبارا.
طيب التقيت معه الرجل
قديما؟
لا بدنا حديثا.
لكن التقى معه
قديما، ما كان في هذا الضلال أظن.
لا هو لكن اللقاء ما جرى فيه بالتفصيل مثل هذا.
هذا الذي أنا أريد أن أقول، يعني لو دعي لجلسة علمية هادئة يستجيب؟
لا يستجيب، لأن أحد إخواننا طلاب العلم المعروفين اجتمع به عند شخص ثالث فقال له الآن نتناقش في مسألة من هذه المسائل، فقال لا أنا لا أناقشك، واعتذر عنه.
الله أكبر.
نعم. أما إذا جاءنا من هؤلاء الطلاب اللي يسمعون منه نتناقش معهم، فعندما تنقطع حجتهم يقولون نحن لا، يعني ليس هذا كلامنا أو ليس كل المسألة عندنا،
هي أعلم منا.
هذا
طيب هاتوا الأعلم منكم،
إذا جاء لا يناقش، إن حضر لا يناقش.
هو المقصود يعني،
نعم،
هاتوا الأعلم مشان تسمعوا مناقشة وتشوفوا الحق وين هو.
نعم.
هو مقيم وين؟
المملكة.
أنا عارف المملكة،
الرياض.
الرياض.
هذا ممكن يا شيخ أن أكلم الشيخ محمد العثيمين أو بعض المشايخ البارزين وتوجه له يعني كلام يعني مباشر من قبلهم، حتى أتصور يعني لعلها شيء من العلاج إذا الأخ يعطيني.
طيب هو اجتمع مع المشايخ الأفاضل؟
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
إذا الأخ يعطيني.
طيب هو اجتمع مع المشايخ الأفاضل؟
هم مشايخ
الأخ. ها؟
من مشايخ محمد.
نعم.
ولكن ما يخفى عليك يا شيخ بالنسبة لعلماء أهل نجد من ناحية الحديثية بضاعتهم، يعني الاسم أظن معروف لأنه الشيخ عبد الله السعد هو الذي ينشط الآن بنشر هذا المنهج، ويقول يعني وله شرح لدروس من كتاب شرح العلل لابن رجب.